وسهلا عسير على التأخير الأدب على الزحمة وسوء التقدير منا. أهلا وسهلا مرحبا كيف الحال؟ أهلا وسهلا كيف حالكم؟
حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا كيف حالكم؟ أهلا وسهلا كيف حالكم؟ بخير إن شاء الله بخير. كيف الحال؟ أهلا وسهلا يا مرحبا فيك كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين حياكم الله أتاكم بخير مرحبا أهلا وسهلا ما شاء الله كيف الحال؟ أهلا وسهلا ومرحبا كيف حالكم؟ أهلا وسهلا مرحبا كيف حالكم؟ أهلا وسهلا كيف حالكم؟ يا مرحبا مساكم الله بالخير مرحبا دكتور مرحبا كيف صحة؟ أتاك بخير كيف صحة؟ يا مرحبا فيك
أهلا
وسهلا مرحبا مساك الله بالخير أهلا وسهلا مرحبا كيف حالك أهلا وسهلا كيف حالك مرحبا مرحبا أهلا وسهلا
شيخ مرحبا كيف
حالك حياك الله بارك الله فيك الله يحفظك أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا
مرحبا
مرحبا
كيف الحال؟
بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومساكم الله بالخير في هذه الأمسية الجميلة. شكرا معالي الشيخ على هذه الدعوة المباركة وهذا الجمع الطيب وهذه السنة الحسنة أيضا. ومرحبا بشيخ الجميع سماحة الشيخ عبد الله بن بيه وبالأخ الصديق عبد الوهاب دكتور عبد الوهاب الطريري وبالإخوة الزملاء وبالشباب الطيب المبارك الذي يضيء سماء هذا اللقاء الميمون. حينما طلب الإخوة إلي الحديث رغبت أن آتي صراحة لأصافح وجوهكم المشرقة بالإيمان وأبادلكم التحية والعرفان ليس أكثر، ولكن لا بأس من حديث يتخلل ذلك. وربما كان ما بين العامين بداية العام الهجري وبداية العام الميلادي وما يتخلل ذلك من أحداث ما فيه عبرة كما قيل بين عام مضى وعام يوافي عبر توقظ الضمير الغافي. رأيت في مطلع هذا العام أن ثمة العديد من الوقفات التي لا بأس أن نستذكرها. كثيرا ما نتبادل التحية بالعام الجديد عبر رسائل الجوال أو مخاطبات أو أحاديث، وهذه عادة وهي من العادات الحسنة لما فيها من تبادل الحب والإخاء وتجديد الصفاء وإزالة ما يعلق بالنفس أحيانا من العوارض البشرية التي لا يخلو منها أحد. فهي عادة جميلة وحسنة. رأيت أننا أحيانا قد نكدرها بالجدل حول هذه العادة، وهل هذه سنة أم بدعة، وهل هي حسنة أم سيئة، وكلام طويل من هذا القبيل. وكأننا آلينا على أنفسنا ألا يخلو موسم ولا مجال ولا ميدان من جدل يحتدم حول صغائر الأمور ليحرمنا من الاستمتاع بمباهجها. فحينما يدخل رمضان تثار هذه القضية، أو يدخل العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو تأتي سنة جديدة أو غير ذلك. ومن الطريف أنه في آخر شهر رمضان الماضي أرسلت لأصدقائي في 28 من رمضان تهنئة العيد، وتعليلي لذلك أنه في يوم العيد يكون هناك ازدحام في الشبكة، فحينما ترسل بعد إعلان العيد فالغالب أن التهنئة لن تصل لأصحابها إلا ربما بعد العيد بثلاثة أيام. قدمت التهنئة حتى يحتفظوا بها في صندوق الوارد ثم يقوموا بفتحها وقراءتها في وقتها المناسب في يوم العيد. وكلتهم يا شيخ عبد الله، وكلتهم على قراءتها في وقتها المشروع. فأكثر علينا بعض الإخوة من الجدل في تويتر والفيسبوك، وكنت أنا ذاك أجلس للشباب كل ليلة، فأكثروا علي من أن هذه بدعة ولماذا، والتهنئة إذا شرعت فإنما تكون في وقتها، ثم أخذوا فتاوى من بعض المشايخ وبعض طلبة العلم بأن هذه بدعة وأن التهنئة لا تكون يعني إلا في وقتها وشيء من هذا القبيل. فلا شك أن الإفراط في مشاهدة الصغائر والجدل حولها، والصغائر بطبيعتها مما لا يمكن الاتفاق عليها، وهي أيضا مما يصعب تحصيلها وتصورها واستحضار أدلة لها، ولذلك القول بأن مثل هذه الأشياء هي من مكارم الأخلاق ومن محاسن العادات، أو دعنا نقول أنها من العادات والعادة الأصل فيها الإذن والإباحة كما قرره سائر أهل العلم ونص عليه. فهذا معنى النقطة الثانية، أنه ضمن هذا يعني مسألة القبول بالتنوع، إذا عجزنا عن القبول بالتنوع في الأمور الصغيرة والعادية وكان لابد أن إما أن نتفق فيها على رأي واحد أو نتفاصل ونتخاصم وننفصل عن الحوار مختلفين، فما بالك بالأمور الكبار التي هي عظيمة ووجه النظر إليها مختلف ومن الممكن جدا أن تكون مؤثرة في حاضرنا أو مستقبلنا. يعني هذه تربية لابد أن نعالجها، ولابد أن يكون هناك استيعاب وقبول للتنوع. وسبحان الله فيما يتعلق بالعادات، أنا وجدت أن الإسلام لما دخل إلى الشعوب والأمم، دخل الإسلام إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق وإلى ما وراء النهر بلاد المشرق وغيرها، كان لأهل تلك البلاد عادات. ومن الصعب جدا أن نقول أن الإسلام شرط عليهم أن يتجردوا من كل شيء ثم يدخلوا فيه، وهذا لا يتأتى أصلا ولا يكون، وإنما هم يدخلون ولديهم الكثير من العادات والفردية والجماعية الكبيرة والصغيرة، وبعض هذه العادات تكون يعني مخالفة ويتم الصراع بينها وبين القيم الإسلامية الجديدة، وتنتصر هذه القيم في حالات كثيرة وتنتصر العادات المألوفة في حالات أخرى، وتظل هذه الشعوب في مجملها شعوبا إسلامية ولديها موروث ولديها عادات غير إسلامية. فهنا الأجيال التالية تتقبل هذا الموروث على أنه موروث إسلامي في الجملة، وفكرة ابتلاء الناس بالعادات ويعني تديين هذه العادات أو محاربتها هي قضية تتطلب الكثير من الحكمة، ما بين عادات هي عادات حسنة الإسلام جاء ليزكيها، مسألة صلة الرحم والبر، بر الوالدين والمعاني الطيبة والأقوال الجميلة والتحايا المباركة، وما بين عادات جاء الإسلام لرفضها لأنها عادات وثنية أو عادات جاهلية صرفة ولا بد من إعلان الحرب عليها أحيانا بلا هوادة، مثل ما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى الحرب على الشرك وعلى عبادة الأوثان وما يمت إلى ذلك بصلة. وهناك عادات كانت يوم من الأيام حسنة وكان لها أسباب، ثم تغيرت تلك الأسباب وتلك الظروف واستدعى الأمر صناعة عادات جديدة على قاعدة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، جد الظروف تتطلب التخلي عن هذه العادات وصناعة عادات جديدة تتناسب مع المتغير العالمي أو المحلي. النقطة الثانية أنه خلال أو الثالثة أنه خلال العام الجديد وما قبله أيضا كان هناك تحولات كبيرة في العالم الإسلامي، وأزعم أنه على الأقل فيما يتعلق بأعمارنا التي شاهدنا فيها تحولات كبيرة، أن التحولات التي شاهدناها في العامين الأخيرين لا يكاد يوجد لها نظير. التحولات في تغيير أنماط وأنظمة الحكم في ليبيا، في تونس، مصر، سوريا ما حدث ويحدث الآن، وفي اليمن، وهذا الحراك وحراك مختلف ومتغير تماما، ولا شك أن الحركة كما يقولون فيها بركة. كنت أنظر وأتأمل فأجد أن إذا غضينا الطرف عن بلاد مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا فيها قيم حضارية وفيها تقدم معرفي وتقني وفيها تجربة أيضا إدارية وسياسية غير عادية، حينما تنظر إلى دول أخرى ليست بذات المستوى، تنظر مثلا إلى سنغافورة أو إلى فنلندا أو إلى كوريا أو إلى العديد من البلاد، فتجد أنها بدأت من الصفر وخلال فترة وجيزة 20 أو 10 سنوات استطاعت أن تصنع حضارة وأن تصنع تقدما اقتصاديا وتحقق مستوى من الرفاهية والتنمية لشعوبها. بينما كان يقلق الإنسان أن ينظر في خارطة العالم الإسلامي فلا يجد مشروعا يمكن أن يوضع ضمن هذه المشاريع. قد نذكر مشروع ماليزيا على استحياء لأنه مشروع بعيد نوعا ما عن الشرق العربي والإسلامي، ولأن هذا المشروع أيضا ربما شهد نموا في وقت وزمن الدكتور مهاتير محمد، ولكنه لم يتمكن من تطوير ذاته بشكل قوي، ربما حافظ على جوانب إيجابية، ولكن الذين عاشوا في ماليزيا أو اقتربوا منها هناك قد يلحظون حالة من الركود في هذا المشروع، وأنه لم يشهد نقلات نوعية بعد ذلك. الآن أصبحنا نستطيع أن نتحدث عن نموذج تركي استطاع أن يحقق قدرا من الاستقرار السياسي وتقليم أظفار العسكر الذين كانوا يشكلون استحواذا أو حماية للعلمانية، وتنمية رائعة جدا، وامتدادا شعبيا قويا، وأيضا قيما أخلاقية لم تقم على أساس القسر والإجبار والإكراه والقوانين، وإنما قامت على أساس تغيير الواقع المعاش. حتى أصبحنا نجد كما حدثني أخي الشيخ عبد الوهاب وهو حديث عهد بإسطنبول عن جامعة محمد الفاتح، وهذه الجامعة تدرس باللغة العربية، وربما بطبيعة كل الجامعات أصبح الحجاب شيئا عاديا بدلا من أن يكون محاربا، وكل هذا لم يتم من خلال قوانين وقسر، وإنما تم من خلال تغيير الواقع المعاش بنفس طويل وبرؤية استراتيجية حكيمة وحصيفة استطاعت أن تتغلب في نهاية المشوار على تحديات صعبة. والحلم والأمل أن يحدث مثل ذلك في مصر. صحيح أن هناك الآن في مصر أوضاع فيها بعض القلق وبعض التوتر، ولكن التعويل على حكمة المصريين وعلى ذكائهم وعلى استيعابهم وعلى أنهم مجمعون على أن مصلحة مصر أولا قبل أن تكون مصلحة الحزب أو الطائفة أو الجماعة أو الفرد، وهذا يجعلنا نتوقع أن هذا الشد الذي يحدث الآن هو مقدمة الانفراج، وهو تأكيد على أن فكرة الحراك فكرة طبيعية. حقيقة يعجبني الآن وأنا أشاهد الشاشة فأجد أن الذين في ميدان التحرير مع ارتفاع مستوى الخطاب عندهم، إلا أنهم محميون ولا يحدث اعتداء، بل على العكس الحالات الوفيات وحالات الحرق وحالات الاعتداء كانت على مقرات للحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس الذي هو حزب الحرية والعدالة، وكذلك المظاهرات بدلا من أن تكون في نفس المكان تم تغييرها إلى مكان آخر. والمؤمل أن يكون هناك حوار وطني يستوعب كل الأطياف وكل الأطراف ويحصل فيه توافق، لأنه إذا أمكن حصول توافق فهو مقدم على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع أو إلى الشعب في أشياء معينة. التوافق أولا ثم يكون هناك حالة من الاحتكام إلى هذه الصناديق عندما يلجأ الأمر أو يلجأ الأمر إلى ذلك. وأعتقد أنه إذا سلمت مصر من تداخلات أو تدخلات فهي إلى خير، ومصر بلد عظيم، ويزيدنا طمأنينة أننا نعتقد بنية صالحة لهؤلاء القائمين على الوضع هناك، وأن مصر بلد بمنطقته الواسعة وبشعبه الذي ربما يقدر بعشرات الملايين وبتاريخه العريق وبأقدميته وكونه بلدا قياديا، أنه لا يمكن أن يترك لحالة من الفوضى، ولابد أن يكون هناك نوع من الضبط والاستتباب وفق أطر معينة. فيتفاءل الإنسان أن يكون هذا هو يعني الليل أو الظلام الذي يسبق الفجر ويسبق الصبح، وأن تؤول الأمور إلى خير وإلى توافق وإلى استقرار وقبول أن تكون مصر فعلا لجميع المصريين. وأحيانا يغلبني ما أجد من العاطفة فأدعو ربي بهذا الدعاء، وأقول اللهم إن كنت تعلم أننا لا نحب لمصر وأهلها إلا كل خير. وهذا فعلا معنى ينبغي أن يكون مستحضرا، يعني الإنسان لا يريد لأحد من أهل مصر سوى الخير، حتى من هم من غير المسلمين كالأقباط أو سواهم، الإنسان لا يريد لهم إلا الخير. وربنا سبحانه لما قال إبراهيم عليه السلام اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ربنا سبحانه ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ففي الدنيا هذا المتاع القليل نحن نريد لهم فيه الخير ونريد الاستقرار، لأن الخير أيضا المطر إذا نزل في بلد لا يمكن أن ينزل على بيوت الطيبين والصالحين أو مخادعهم أو مهاجعهم أو مزارعهم ويستثني غيرهم، فهو من فضل الله وخير الله الذي عم أهله وعم عباده وشملهم. فمن هذا المنطلق الإنسان يقول اللهم إن كنت تعلم أننا لا نريد ولا نحب لأهل مصر كلهم إلا كل خير في دنياهم وأخراهم وعاجل أمرهم وآجله، اللهم فاجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم وهدهم لأرشد أمرهم وجنبهم شرور أنفسهم وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك الوضع في سوريا حقيقة نزيف الدماء صعب جدا، والآن أصبحنا نتلقى كل يوم وجبة، يعني نتابع الأحداث يوميا فنجد أن والله كل يوم 120-130 هذا في الأحوال العادية، وفي حالة أخرى يزيد الرقم، وفي حالات يتم اكتشاف مقابر جماعية هناك حالة قتل وبدم بارد وإصرار على ذلك، وهناك قدر من الإحجام العربي والعالمي عن أي تدخل قوي. هنا نلاحظ أيضا جانبا إيجابيا في الحدث، وأنا أريد أن أقول أنه علينا أن نفكر في كل الأشياء بمنطق الإيجاب وبمنطق قراءة الحكمة الربانية. وأقول لبعض أبنائي الذين يتبرمون أو يتضايقون، يجب أن يكون إيمانكم بحكمة الله أعظم من إيمانكم برأيكم الخاص. الواحد يتمنى شيء، هذا عبارة عن رأي، لكن حكمة الله فوق ذلك وأعظم منه. فنجد الآن أنه هناك حالة تغير في الفترة الأخيرة والأسابيع الأخيرة في موازين القوى وفي المعركة، وتقدم لقوى المعارضة بشكل قوي ومؤثر، وهذا واضح أنه حالة الجمود تم تجاوزها، وهذا شيء يتفائل به المؤمن على الأقل أن هناك ضوء في آخر النفق. في نقطة أخرى أعتبر أنها إيجابية وأنا هنا أيضا أسجلها للأمة أو للسنة، لأهل السنة الذين هم الطائفة والقطاع العريض من هذه الأمة وهم نسيجها ولحمتها وسداها، أننا كنا نخشى أن يتحول الصراع في سوريا إلى صراع طائفي، وهو مؤهل لذلك بامتياز، لأن إيران دخلت على الخط بغير إحجام ورمت بقضيها وقضيضها وبثروتها المالية وبأسلحتها التي تنقل عبر الطيران عبر أجواء العراق وغيره، وأيضا بمستشاريها وخبرائها وجندها وأعضاء الحرس الثوري بشكل صريح فضلا عن الإعلام. وكذلك حزب الله في لبنان كان دخوله واضحا وقويا ومباشرا ومعلنا، فكان الإنسان يقول ربما يفضي ذلك إلى حالة من الاستقطاب الحاد ما بين السنة والشيعة، وأن يكون هذا بداية لحرب ربما نشهدها تكون حرب سنية شيعية، وهذه قد تمتد لدول الخليج ولكل دولة يوجد فيها حضور شيعي أو يوجد فيها مجموعة أو طائفة شيعية. حقيقة لم يحدث هذا بالشكل الذي ربما كنا نخشاه، وجد حالات ووجد نوع من المعالجات الإعلامية لهذا الموضوع أو التعليقات مثلا في تويتر وفيسبوك، وفي نظري أن هذا قدر متوقع بل ومقبول، لكن لم يتطور الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، وظل الجمهور السنة الذي يتابع ثورة سوريا ظل مصرا على قضية دعم الثورة السورية في مواجهة النظام المستبد الظالم وليس أكثر من ذلك. ولا يمنع أن يكون الكثيرون أصبحوا أكثر إدراكا للدور الذي يمكن أن تؤديه إيران أو يمكن أن يؤديه حزب الله في أي موقف مشابه، وهذا يعني من تلقي هذه الدروس. المهم أن هذا في جانب حقيقة يعني إيجابي في الحدث، أنه تم استيعابه والسيطرة عليه. أيضا هناك جانب ثالث لا بأس أن نشهره تفاؤلا بما يجري في سوريا، وهو وجود قدر من التوافق بين الثوار على كثرة كتائبهم ومجاميعهم، إلا أن قدر من التوافق السياسي حصل في الائتلاف، وقدر من التوافق العسكري في الميدان حصل أيضا من خلال الجيش الحر، ولم يكن هناك صدامات بين الثوار مع وجود خلافات ومع وجود مجموعات من الشباب الذين قدموا إلى سوريا من غير أهلها، من السعودية ومن ليبيا وغيرها. والحكومة السورية رفعت للأمم المتحدة يعني على حسب دعواها دائما أنها تدعي أن لا تقاتل شعبها وإنما تقاتل متسللين وتسميهم إرهابيين، فرفعت قائمة ب150 شخصا، منهم 47 سعوديا و27 ليبيا وعدد من الأخوة من اليمن ومن مصر ومن العراق وحتى من القوقاز، بلاد القوقاز يعني أحصتهم. وبالتأكيد يعني أنا دائما أعبر عن وجهة نظري أن ذهاب الشباب إلى هناك لا يسرع في حل القضية، بل ربما يزيدها تعقيدا محليا وعالميا، ويمنح النظام الحاكم ذريعة دعائية جديدة، وقد يحدث إرباكا في صفوف المقاومين والمقاتلين والثوار هناك. ولكن مع هذا نحن نعرف أن هناك فئات من الشباب لديها أسلوبها الخاص وقناعتها الخاصة، وتذهب بشكل مستمر ومنتظم إلى هناك. وقال الإنسان لا يملك إلا أن يثني ويشيد بهذه الروح، روح التضحية الموجودة، ويتمنى لو أمكن أن يكون هناك استيعاب لهذه الروح في إطار يحميها من أن تنخرط إلا في معركة يعني مؤكدة، على سبيل المثال في غزة وفلسطين، وهذه أيضا هي النقطة أو النموذج الرابع الإيجابي الذي أريد أن أذكره. لو دخل مع الإخوة الفلسطينيين عناصر أخرى من شعوب أخرى ربما أربكوا المشهد، لأن لديهم أهدافهم الخاصة ولديهم رؤيتهم الخاصة، ربما يحلمون بإقامة دولة إسلامية مثلا، وهذا حدث كما تعرفون في حلب وحدث في العراق وحدث في أكثر من مكان. وفكرة إقامة الدولة ليست بالبساطة التي قد يتصورها بعض المخلصين، فهي تتطلب توافقا شعبيا وتتطلب معرفة بهذا الجسد الذي تريد أن تقدم له العلاج، قبل أن ربما تقدم له علاجا يكون سببا في هلاكه أو عطبه أو رفضه لهذا العلاج على أقل تقدير. فيما يتعلق بفلسطين، حقيقة كان هناك إنجازان جميلان في مطلع هذا العام، ونستبشر بها فيما يأتي إن شاء الله. إنجاز عسكري في فشل الحملة التي شنتها القوى الصهيونية من إسرائيل على غزة، علما أن غزة منطقة مستوية لا تكاد ترى فيها عوجا ولا أمتا، وغزة خرجت لتوها من حرب ضروس عام 2008-2009 وحصار مستديم، ومع ذلك نجحت في هذه المقاومة، واضطر المهاجمون أن ينزلوا على شروط الغزاويين وقادة المقاومة ويوقفوا الحرب. وهذا أصبح واضحا من خلال اعتزال عدد من قادوا الحرب العمل السياسي وتراجع نسبة التأييد الشعبي لآخرين. المكسب الآخر هو الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وهذا أيضا هو مكسب سياسي، قد تقول أنه متواضع، لكن يظل أنه أفضل من الرافض. ومما يزيد هذا المكسب جمالية أنه حصل عليه توافق حتى من الفلسطينيين أنفسهم، فأعلنت حركة حماس مثلا، وأعتقد حركة الجهاد وغيرها، أنها يعني تبارك هذا النجاح، وهذا يومي ويجعلنا نتفائل بأن تكون المصالحة الوطنية بين إخواننا الفلسطينيين برعاية مصرية، والتي الآن يتم الإعداد لها، أن تكون إن شاء الله يعني قريبة، وأن تتحول من مجرد لقاءات إعلامية أو حوارات أو مفاوضات إلى واقع على الميدان يشاهده ويحس به المواطن الفلسطيني. النقطة ربما الثالثة التي أريد أن أشير إليها، قل لنا الثالثة ولا العاشرة، الأرقام هذه مش ضرورية أحمد، ها؟ مسألة يعني قضية التفاعل، ربما أنا أشرت إلى هذا المعنى ضمن حديثي. دائما هناك في نهاية العام جردة حساب، والغالب على الناس أنهم ينظرون إلى الجانب السلبي في الأحداث وفي الأشياء، وهذا من شأنه أن يجعل منا كائنات متشائمة دائما، وفي نهاية المطاف حتى الأشياء المشرقة، طلوع الشمس أو نزول المطر أو بزوغ الخير أو ظهور النبتة من الأرض، السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يجعلنا لا نرى هذه الأشياء، وهذه مشكلة كبيرة. حينما يذهب الإنسان إلى الحرم المكي على سبيل المثال، أقدس بقعة وفيها ربما تستطيع أن تقول أفاضل الناس، لو أن أنه شاء ألا يرى إلا الوجه السلبي لوجد، قد يرى إنسانا يسرق، وقد يرى شخصا يتسول، وقد يجد شخصا يتفرس في وجوه الغاديات والرائحات، وقد يجد ازدحاما في مكان معين وأناس يحطمون الناس حطما ولا يبالون، وسيجد جهلا، وسيجد مشهدا عنصريا وإلى آخره. لكن هذا مؤداه أنه مثل ما يضع الإنسان أمام عينيه شيئا صغيرا يحجب عن رؤية هذا الكون الفسيح. فزاوية النظر كيفما ينظر الإنسان إلى الأشياء تكون الأشياء له. ومن هنا أعتقد أن من الجيد أنه وإن كان لا بأس أن يرى الإنسان بعض السلبيات من أجل تصحيحها، إلا أن على الإنسان أن ينظر إلى الجوانب الإيجابية ويتفاءل بها، وهذا لن يضرك شيئا، لأن القصة هنا ليست قصة قرار تتخذه بناء على نظرة عشوائية، وإنما الأمر متعلق برؤية إيجابية للأشياء، سواء كنا نتحدث عن قضايا أممية أو كنا نتحدث عن قضايا شخصية. يعني المرأة في بيت زوجها مثلا، كم في هذا الزوج من المحاسن، أنه صاحبها فترة طويلة وكان هناك لحظات فيها يعني علاقة حميمية وجميلة، وهناك منتج مشترك وهم الأولاد، وهناك تاريخ، وهناك ذكريات، وهناك وفاء، وهناك سفر مشترك، هذه أشياء جميلة وجيدة. بينما عند هذا الرجل ربما أنه تمر في حالات زعل وغضب وانفعال، ربما أحيانا ظروفه المادية لا تمكنه من أداء المصروف كما يجب، ربما يكون في عيب معين تم معرفته من خلال الوقت ويمكن التكيف معه، جارك الذي قد تنتقده بأنه وضع القمامة مثلا أمام منزلك يوم من الأيام، بإمكانك أن تتذكر أن هذا الجار طالما آنسك بحديثه الجميل العذب، وطالما وقف معك عند الباب وكان بينك وبينه يعني ذكريات جميلة وطيبة، وأنه ربما يوم من الأيام حمل طفلك إلى المستوصف أو المستشفى في ظروف معينة، وكان مصدر أمن بالنسبة لك ولأسرتك. إذن أمميا وشخصيا علينا أن نقرأ الأشياء من وجهها الإيجابي. النقطة الأخيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه أخذ من هذا الحديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. في صغرنا ونحن نتحفظ هذا الحديث كان الجو يوحي لنا بأنه كن في الدنيا كأنك غريب، أن هذا يعني الانقطاع عن الدنيا والانفصال عنها، بما نعبر عن أحيانا بالزهد فيها. بينما وجدنا أن اليوم الناس الذين تفوقوا وأنجزوا وأبدعوا يكررون نفس الوصايا، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غيرهم، يؤكدون نفس الوصايا. إذن الوصايا هذه لا تعني الفرار من الدنيا، وإنما تعني حسن توظيف الوقت والزمن فيها، أن تكون كأنك غريب أو عابر سبيل، أو أنك كل يوم يمر بك تعتقد أنه آخر يوم في حياتك. هذا لا يعني أبدا الانسلاخ والقعود، وإنما يعني الإنجاز على أعلى مستوى، باعتبار أن هذا هو اليوم الأخير. ولذلك كان بعض السلف يقول فلان لو علم أن القيامة تقوم غدا لم يكن عنده مزيد عمل، لأنه قد فعل أعلى وأتم ما يمكن أن يعمله من الأعمال الصالحة. وهنا نتحدث عن العمل الصالح، سواء كان عملا صالحا يعني عملا تعبديا محضا يتقرب به إلى الله كصلاة وزكاة وحج وذكر وتسبيح وقيام ليل وما أشبه ذلك، أو كان عملا صالحا من أعمال الدنيا التي يتحقق بها للعبد مصالح في دنيا أو مصالح للآخرين للأمة كلها أيضا. فهنا عملية الإنجاز، يعني أتذكر هنا أيضا في السياق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وسنده حسن: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة. وكان لو أننا وقفنا على هذا القدر لكان يتوقع البعض أن يقول وبيد أحدكم فسيلة فليرمها بعيدا وليتجه إلى الصلاة والدعاء والاستغفار، بينما كانت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها فله بذلك أجر، علما أن الفسيلة لا تنتج إلا بعد زمان طويل سنوات، ومع ذلك أمر بغرسها وعلل بأن له بذلك أجر. إذن هنا بعد جديد يقدمه المفهوم الإسلامي، أن العبد يؤجر ليس فقط على عباداته المحضة التي يتقرب بها إلى الله ويصفي بها قلبه، وإنما أيضا بالأعمال الدنيوية والأعمال المادية والأعمال الخيرية التي فيها نفع للعباد وله بذلك أجر. فلو أن الإنسان اعتقد أن كل يوم هو آخر يوم في حياته، هذا سوف يحفزه كثيرا على التفوق وعلى الإبداع. وأنا أذكر محاضرة حقيقة مبهرة وعجيبة لستيف جوبز حقيقة، هذا المبدع الذي قضى حياته في ملجأ وفي الرصيف لا يجد طعاما يأكله ويذهب كيلومترات من أجل يحصل على وجبة مجانية وتتبرأ منه أسرته، ثم لا يجد أسرة تقوم بتبنيه، ثم يؤسس شركة في كان اجتماعها الأول في الكراج، ثم يؤسس شركة ضخمة عظيمة ويتنكر له القائمون عليها ويتم طرده وإبعاده منها، ومع ذلك يحقق نجاحا عظيما. كان يوجه محاضرة وربما الشباب قرأوها كثيرا موجودة في اليوتيوب وأيضا يعني مدبلجة بالعربي، حقيقة مبهرة وغريبة يعني. وشدني فيها أنه كان يقول من ضمن التوصيات والتجارب أنه في كل يوم كان يتصرف ويتعامل مع هذا اليوم على أنه هو اليوم الأخير في حياته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا يحملنا على صفاء القلوب وصدق النيات وكثرة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في العمل والاجتهاد في أن يضع الإنسان له بصمة في الحياة تبقى له حتى من بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي يقول فيها: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذه فيها أيضا إبداع وفيها حكمة. أشكركم على إنصاتكم وصبركم علي وحضوركم المبارك، وأكرر شكري لفضيلة الشيخ على هذه الدعوة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وإياكم بارك الله فيكم. شاكرين لفضيلة الشيخ الدكتور على ما تفضل به مشكورا من محيط علمه وبحر ثقافته. نود أن نلفت عناية الحضور إلى أن الحضور الكرام يمكنهم المشاركة عبر صفحتنا بالفيسبوك وعن طريق حسابنا في التويتر، كما يمكنكم أيضا مشاهدة جميع الأحاديات السابقة وما هو قادم في مشيئة الله على قناة الأحادية في اليوتيوب. نترك المجال الآن لأستاد الحضور على المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. شيخنا جزاكم الله خير، عطرت اليوم أحادية مع الدكتور بهذا الكلام الجميل. وبالنسبة لعملية الاختلاف كيف نعالج هذه المشكلة؟ احنا ابتلينا بها وإذا خاصة من طلاب العلم، وإذا اختلفت معاه يعني هو على حق وأنت على باطل، ودائما نبدأ في التصنيفات إن هذا صوفي وهذا ليبرالي وهذا وهذا عشان يخرجوا يأيد كلامه هو إن هو على حق والثاني على غير حق. النقطة الثانية مبتلين بموضوع إنه المؤامرة. يا مشاريع كثيرة تنموية في البلاد وإذا بسبب إنه هذه مؤامرة الغرب إنه مستهدف المرأة الغرب مستهدفنا إحنا كمسلمين وهكذا كيف نعالج هذه المشكلة وشكرا.
بالنسبة لموضوع الاختلاف حقيقة موضوع مهم وعندي كتاب أنا يعني ما أدري أحضرته للشيخ نسخة كتاب كيف نختلف يعني جمعت فيه أشياء وبورك الكتاب بقراءة سماحة الشيخ عبد الله بن بيلة والشيخ عبد الوهاب الطريري أيضا وتصحيحهم لبعض جوانبه وأعدت كتابته لما كنت في جنوب أفريقيا وجمعت فيه مجموعة يعني من المعالجات لهذا الموضوع حقيقة وذكرت في الكتاب أن هذا أهم موضوع في نظري يهدد المسلمين ويهدد المشاريع ويهدد حتى ما يعني دول ما يحدث في دول الربيع العربي هو الاختلاف ليس الاختلاف من حيث وجوده فهو قد يكون سبب ثراء ولكن من حيث طريقة التعامل معه والمشكلة ليست في كوني أعتقد أن ما عندي صواب هذا شيء طبيعي كل أحد يقول شيئا لا بد أن يعتقد بأنه صواب وألا يكون مخادعا ومنافقا ليست المشكلة أن تعتقد أن ما عندك صواب لكن أولا النقطة الأولى حجم هذه الصوابية هل هو صواب قطعي أم أنه صواب قابل للمراجعة والتغيير فيه النقطة الثانية طريقة التعامل مع من يختلفون معك وهذه تتطلب صراحة ليس فقط محاضرات هنا نقطة مهمة جدا أننا نتحدث كثيرا عن مثل هالقضايا هذه ولكن تظل القضايا موجودة لأنها بحاجة إلى برامج عملية ودورات تربي الناس على مثل هذا المعنى وهذه نقطة ضعف يعني مثلا أنا لاحظت أنه قد نتكلم نحن عن الصبر ونأتي بكلام مؤثر ومقنع ولكن عمليا هذا الإنسان إذا واجه موقفا صعبا لا يصبر لماذا؟ لأنه لم يدرب ويبرمج عمليا ليس هناك تقنيات محددة في تدريبه على الصبر وهكذا قد نتحدث كثيرا عن العنصرية وتظل العنصرية تجاه اللون وتجاه الجنس والانتساب والبلد قائمة على أشدها السبب ما هو؟ هي مثل مرض السكر ممكن يسوي محاضرة يسويها طبيب رائعة جدا وشاملة وشافية وكافية ومع ذلك لا تشفي لأن هؤلاء المصابين بمرض السكر يحتاجون إلى معالجة وأحيانا يحتاجون إلى دواء يومي وربما يكون هذا الدواء يظل معهم حتى الموت إلى آخر الحياة أما النقطة الثانية في النقطة الثانية الفصل إيه المؤامرة فهذه أيضا مشكلة عدم الفصل يعني نحن نعتقد أن الصراع بين الحق والباطل سنة إلهية والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر هذا المعنى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا لكن افتراض أن كل ما يحدث هو مؤامرة وأيضا الإيمان المطلق بالمؤامرة هو في نهاية المطاف كفر مطلق بالنفس لأنه يعني بإمكان بمقدور الإنسان أن يفعل شيء الناس لا يفعلون في نهاية المطاف شيء والله سبحانه وتعالى يقول وإن تصبروا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا
سؤال واحد تفضل
السلام عليكم جلال الحمد رأي الشيخ سلمان العودة في مصطلح الإسلام السياسي وأنتم ترون اليوم التقسيمات في العالم العربي أصبح العالم العربي اليوم مقسوم بين دول أنظمة حاكمة بين دول أنظمة عادية وسيئة هل الخلاف في الحكم الإسلامي على تحقيق العدل أو على الأنظمة نفسها أنا من وجهة نظري أن المواطنين كشعوب طالما النظام الحاكم حقق العدل وإصلاح البلد فهذه هي الشمولية
يعني مسألة المصطلحات كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح والمهم أن يكون المصطلح بريئا قدر المستطاع لأن يعني بعض المصطلحات تكون يعني يضخ فيها مفهوم يحمل بعدا سلبيا فأحيانا كلمة الإسلام السياسي قد تستخدم وكأنها تشير إلى أناس يوظفون الإسلام لمصالح سياسية، فهذا ينبغي أن يستبعد، ويكون المقصود الإشارة إلى إسلاميين يمارسون السياسة. وكثيرا ما نقول أن الإسلاميين مثلهم مثل غيرهم من أفراد الشعب، من حقهم أن يمارسوا السياسة وفق قواعد متفق عليها بين الجميع. وهكذا نقول مثلا في مصر على سبيل المثال، الشعب قال كلمته الآن، ينبغي أن تمضي هذه الكلمة إلى النهاية وفق المعايير العامة. وإذا الشعب رأى شيئا لا يتفق مع ما يريد، سواء في الأداء السياسي أو في الأداء الاقتصادي أو غيره، فهو بإمكانه أن يغير قراره بعد 4 سنوات التي هي المدة المحددة للرئيس. المهم الالتزام بأصول اللعبة كما يسمونها، هذا لا بد منه. الأمر الثاني أنه لا تستطيع أن تستثني، لا تستطيع، يعني من هو الذي يستطيع أن يقول أن الإسلاميين ليس من حقهم أن يمارسوا السياسة؟ هم مثل غيرهم، انظر إليهم كأفراد الشعب، بل هم أغلبية الآن على الأقل كما أثبتت الوقائع. أما نمط الحكم في الإسلام فأنا أشرت لهذا في كتاب لي اسمه أسيرة الثورة، وأيضا أنا لا أفشي سرا إذا قلت أنه سمحت الشيخ عبد الله بن بيا والشيخ عبد الوهاب يعني قرأوا هذا الكتاب وأضافوا إليه بعض التعديلات وبعض يمكن نقول التلطيف.
ولذلك موجود أونلاين فقط.
لا لا موجود ورقيا أيضا. المهم أني أشرت إلى هذا المعنى، أنه أعتقد أنه المهم في نظام الحكم في الإسلام هي القيم والمبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها، يعني العدل، المساواة، الحريات، الحقوق. أما طبيعة النظام هذا كيف يكون، فأعتقد أن الأمر فيه قابل للتداول وقابل للاختلاف والتنوع.
أستاذ أحمد أكرم ثم علامة الشيخ عبد الله.
السلام عليكم. الشيخ الله يحفظك، عندي سؤال من جزئيتين. بعد الربيع العربي الآن أصبح الإنسان ثقافة الحقوق في المجتمع زادة، المجتمعات العربية عامة وتحديدا المملكة العربية السعودية، أصبح الإنسان يرى أنه يعني فيه مطالبات حقوقية كثيرة، فكيف الإنسان يوازن ما بين المطالبات وما بين الجزئية أنه قد تتحول إلى سلبيات يعيش فيها الإنسان، فتكون دائرة كبيرة قد يعجز أنه ينتقل إلى إيجابية؟
كيف السلبيات؟ ما هي؟
يعني أقصد كثرة المطالبة قد تعيش الإنسان أنه يجعل كثير المطالبة بالحقوق فيغفل عن الجوانب الإيجابية، فكيف وفق ما بينها؟ الجزء الثاني في نفس السؤال، كيف نتعامل كشباب في هذا يعني في هذا البلد مع قضية المطالبات الحقوقية على المستوى الصغيرة أو الكبيرة؟ ما يعني ما هو الواجب علينا؟
شكرا.
شكرا. أعتقد أنه الإنسان ينبغي أن يوازن بين الأمرين. الأمر الأول العمل، بمعنى أن يكون الإنسان مجرد متحدث أو ناقد، أن هذا قد يضر به كثيرا، لأنه سيبتعد عن الميدان، وربما يتحول الناقد أو تتحول المطالبة إلى إدمان وإلى تكرار، أو أن هذا الإنسان ربما يصبح لا يرضيه شيء. بينما في المقابل علينا أن ندرك أن الكلام الطيب والكلام الجميل والموزون هو بحد ذاته عمل. يعني إنسان لو إنسان يمارس نقدا، وهذا النقد نقد موضوعي وعميق، لا تستطيع أن تقول له أنه أنت لا تستطيع أن تفعل هذا، أو لماذا أنت فقط تقتصر على النقد. لا، هو يقول لك أن النقد عمل، بل هو من أجل الأعمال، لأنه هو الذي يقوم بتكميل الأعمال الأخرى، ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. فأنا أظن أن مجتمعنا المحلي الآن عصي على النقد ويكره النقد، وقد رأيت هذا، رأيت في ناس أفراد، ودائما أكتشف هذا في نفسي على كثرة ما سمعت من النقد وما قرأت وما أسمع وما أجد في تويتر، حتى أن أحد أبنائي أمس مرسل لي تغريدة يقول وددت أن أغمض عينيك عن بعض هذه التعليقات. قلت له لا تخف، أسأل الله أن يجعلني ممن إذا مروا باللغو مروا كرامة. ومع ذلك ألاحظ في نفسي أنه في نهاية المطاف الإنسان يتبرم بكثرة النقد وكثرة الملاحظة على الصعيد المؤسسي حتى الصغير، نقد مدرسة أو مؤسسة أو جامعة أو كذا، عندنا حساسية عالية جدا عن النقد، وحتى نشعر بأن الذي ينتقدنا كأنه ينطلق من منطلق عداء لنا، أو يريد أن يسقطنا، أو يريد أن يفضحنا عند الناس، أو أنه لا يرى إيجابياتنا. ولذلك إذا نقدنا إنسان في جزئية لا نجيب على هذه الجزئية، وإنما نذهب نبعث له تقريرا عن إنجازاتنا وأعمالنا الأخرى، وكأننا نحاول أن نؤهل أنفسنا عنده من جديد. هو ينتقد جزئية معينة. طبعا على الصعيد الرسمي الأمر واضح جدا أيضا. فأعتقد أننا مجتمع لا زال يعني يتعامل مع الناقد بطريقة غريبة، ومن الغريب في هذا أنه نحن بمجرد ما يبدأ النقد سرعان ما نلجأ إلى قصة أخرى ونقول جلد الذات. ما هو جلد الذات؟ نحن عندنا جلد الذات، لا أخي ما عندنا جلد الذات، حنا في ألف باء النقد لازلنا الآن نتعلم أوليات هذا الباب. جلد الذات ربما يوجد عند أشخاص وقد يوجد في حالات معينة، ولكن ينبغي أن يكون التوجه الآن هو في تطبيع النقد. وبالمقابل أنت حينما تطبع النقد ستجد هناك نقد غير موضوعي، ونقد لا يلتزم بالأدب والأخلاق والشيم والمبادئ وإلى آخره. هذه سنة الله، وفي نهاية المطاف صراحة في نهاية المطاف لا بد أن تتقبل ذلك كله، لا بد. يا أخي أنا من الأشياء يعني أقولها، وكنت راوي أقولها، عندي موعد مع الشباب بعد العشاء، بس لا بد أن أذكر هذا المثال. يعني نحن نعرف الأخوة المشايخ نحن كل عندنا موقف واضح ضد ذهاب الشباب لأفغانستان وكذلك العراق، ونصدر بيانات وخطب، ويعلم الله أنه في ذلك الوقت أني شعرت بأن الناس يقولون هذا ما عنده إلا هذا الموضوع، كلما جاءت مناسبة طرحه من كثرة ما أقوله في الفضائيات وفي المناسبات وفي غيرها. يعني نهي الشباب أن يذهبوا للعراق، دعوا العراق لأهل العراق، ومع ذلك الآن تجد مقالات تكتب وتعليقات غير قليلة كلها تقول أنتم الذين زجيتم بشبابنا هناك وتخليتم عنه. وحتى في الشأن المحلي مسألة أعمال العنف التي ضربت الداخل، ربما أستطيع أن أقول لكم لم يحدث منها عمل واحد إلا ولي فيه تعليق، ليس فقط يعني إدانة لمجمل الفعل، وإنما الأحداث التي وقعت مثلا في الرياض أو في الشرقية أو في ينبع أو في مكة أو في القصيم أو في أي مكان، بعد كل حدث كان يكون لي تعليق. هذا التعليق كان يعني مبدأ، موقف مبدأ، لم يكن أحد يملي علي أن أقول هذا، ولا كنت أتلقى شكر شفوي أو كتابي من أحد بعده، لكن كان مبدأ لأني كنت أشفق على هؤلاء الشباب أولا، وأشفق على المجتمع أن هذه القضية أنا متأكد تماما أنها لا يمكن أن تحدث إصلاحا، بل هي تعوق الإصلاح ويظهر ضحيتها شباب. ومع ذلك تجد الآن إخوة لا تدري بالضبط لماذا يقولون، وتحسن الظن بهم أنه دائما وأبدا تضرب على هذا الوتر، وأنتم كنتم وكنتم وكنتم. فأنا أصل إلى نتيجة أنه الناس لا يمكن أن ينتهي هذا الأمر. يمكن الواحد إذا مات كما يروى عن إبليس أنه كان يقول بعض الناس أنا أحسن منكم، إذا مات الواحد تركته، ولكن أنتم يموت الواحد وتظلون تتحدثون عنه أحيانا بعد موته. فيمكن الإنسان إذا مات نوعا ما يقل هذا الكلام، لأن الناس الذين كانوا معه في منافسة مثلا انتهت اللعبة كما يقال game over، وكذلك الناس الذين يعتقدون أن هذا الإنسان عنده أهداف أو مقاصد معينة يخفيها لا يظهرها أيضا لم يعد هذا الأمر واردا بالنسبة لهم. وفي ناس كان عندهم اندفاع غير واعي بدأوا بعد ذلك يعيدون النظر في والحساب في هذا الموضوع.
نختم زي ما تفضل الشيخ جيم أوفر مع في هذا اللقاء مع إضافة كريمة من سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن بيان.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أخي قدير الدكتور شيخ سلمان، بدأت العودة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، وتهنئة متأخرة ومتقدمة. أعتقد أن في تقديم زكاة الفطر على يومي العيد برهان وتقديم الزكاة سنة برهان على أن التقديم والتأخير لا شيء فيه. هذه وسوسة سكنت في أذهان بعض الناس وبدون دليل، والدليل هو عدم الدليل. فإن شاء الله لنا ولصاحب هذا البيت الذي يتحقنا دائما بالجواهر النفيسة وفي هذه الليلة بالجوهر الذكاء، لا أقول فرض حتى لا أكون من المتكلمين، ولكن بجوهر نفيس بشخص أخينا الشيخ سلمان. فلا غرابة إذا اتسعت دائرة المرء واتسع أفقه عندما يقف على ربوة ويرى محيط هذه الربوة، لكن من يقف بالسفح أو على جانب من هذه الربوة لن تكون له نفس الربوة. أعتقد أن اتساع فهمكم وفي ساحة أفقكم كان نتيجة للوقوف على الربوة. فمشكلتنا هي أننا نعيش في زاوية ضيقة ونضيق صدرا لمن لا يعايشنا في هذه الزاوية. نحن الآن نعيش في عالم معونة، والعونمته ليست أمرا عابرا بل هي حالة دائمة، هي وجود للغير في حياتها أصبح جزءا من هذه الحياة. نعتقد أن حالة الأمم كحالة الأفراد. الفرد الأمة العنصرية كحال بني إسرائيل الآن يضيقون ذرعا بالجميع ويودون لو هلك الجميع. الفرد كذلك عندما تضخم هويته عنده وتقل في حياته المشتركات فإنه يضيق ذرعا أيضا بالآخرين. هذه حالة نفسية قبل أن تكون حالة فقهية أو شرعية. يقول أحد العلماء تعلم الخلاف يتسع صدرك. أصل هذه الكلمة في وصية للمقري رحمه الله تعالى، هذا كبار العلماء المالكي. فمعرفة اختلاف الناس والألوان والاستمتاع كما قال بحقنا أخونا المبدع الشيخ سلمان، استمتاع بهذا الاختلاف، فهو متعة. والله سبحانه وتعالى ضربه مثلا لقدرته جل وعلا، من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. أعتقد أننا بحاجة إلى فرق. هذا الزمان الذي تحدث عنه ذكرني بمقولته قد لا تكون صادقة. هذه المقولة كتبها أعزها لمن كتبها هو كيسنجر. كيسنجر يقول أن آدم عليه السلام لما نزل من الجنة التفت إلى حواء وقالها إن الزمان تغير، في هذا الوقت الذي نعيش فيه إن الزمان تغير. كما قلت لا أصدق كيسنجر، لكن أحكي فقط ما ذكره عن أبينا آدم عليه السلام. الحقيقة أن الزمان يتغير، لكن علينا أن نحاول مواكبة هذه التغيرات. أعتقد أن العمل الذي تقومون به والرؤية الواسعة المسيحة من شأنها أن تلطف أو تخفف من غلو الاختلاف، ومن الفعل والانفعال الناشئ عن الاختلاف. الأمر يحتاج إلى موسوعية، يحتاج إلى تعدد الوظائف وتنوع التخصصات. وأحيانا أستشهد بأبيات أبي العلاء العلوي، هي أحد العلماء في القرن الخامس السادس وخامس هو عبد الوهاب البغدادي زار مع عرضة النعمان فقال أبو العلاء والمالكي بن نصر زار في سفر بلادنا حميد الحد والسرى إذا تكلم أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل إن شقرا متعدد المواهب وفي مالك في الفقه في الحديث ولكنه في امرأة قيس وهو الملك الضليل إذا قال شبكته لعلكم على هذه الشاكلة ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لا نسهم في شيء من لا نتحمل مسؤولية ما كتبه أخونا شيخ سلمان وهو يكتب بنفسه ولكنه يريد أن ينشر ذلك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
شاكر لك فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن بيان. نشكر لكم حضوركم أيها الأعزاء إلى أن نلتقي في حديثة قادمة. نستودعكم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,